ورمز التحدي ورمز الإباء. أيا صرخة في سماء الشموخ وسر الوجود وسر البقاء. أيا كربلاء أيا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء. أيا كربلاء أيا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء. فكنت ولا زلت نورا يضيء. أيا كربلاء طريق العروج لرب السماء. أيا كربلاء ولا زلت يا كربلاء رافدا يغذي العقيدة بالشهداء. ولا زلت يا كربلاء رافدا يغذي العقيدة بالشهداء. ولا زلت إعصار حق قوي. أيا كربلاء يطيح الطواغيت والعملاء. أيا كربلاء ولا زلت قلبا يضخ الحياة وأروع أنشودة في العطاء. ولا زلت قلبا يضخ الحياة وأروع أنشودة في العطاء. أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء. أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء. أيا كربلاء أيا كربلاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا. قد وصل بنا الكلام إلى القسم 21 من الأقسام التي أوردها هذا الدعاء المبارك الذي يكون بهذا اللفظ وكبريائك. وردت هذه الكلمة ضمن كلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك، وكل واحد من هذه الكلمات يمثل قسما مستقلا بنفسه، له معناه الخاص وله مضمونه الذي يستقل به عن غيره من المضامين. وكما فصلنا الكلام في كلام سابق أن هذه الكلمات جاءت مختصرة، مع أنه المقاطع السابقة والفقرات السابقة التي أقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى جاءت وبها تفصيل وتبيين للقسم الذي يقسم به الداعي. فلماذا هنا الاختصار ولماذا هناك التفصيل؟ والجواب على ذلك أن في هذه الكلمات المختصرة إنما يراد أن يقال أن ما مر من الكلام إنما هو فيه تفسير لما في هذه الكلمات من اختصار، أو في ذلك التفصيل تبيين لهذا الاختصار. كما قلنا وصل بنا الكلام إلى القسم 21 والذي هو بهذه اللفظة وكبريائك، أي الداعي يسأل الله سبحانه وتعالى بحق كبريائه عليه، وهذه وسيلة ومقدمة يقدمها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون بهذه المقدمة وسيلة للتقرب إليه سبحانه وتعالى، وأيضا مقدمة لاستجابة الدعاء منه سبحانه وتعالى. فما هو معنى هذا القسم الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى؟ وكبريائك، الكبرياء في اللغة عندما نرجع إلى كتب اللغة يقولون لنا أن معنى الكبرياء هو الملك، لذا يقال متكبر ذو كبرياء، أي عنده ملك. وقد ورد في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة أزاري، الله سبحانه وتعالى إنما الكبرياء الحقيقي والعظمة والملك الحقيقي، الملك سواء قلنا السلطنة وهو معنى الكبرياء أو قلنا بمعنى المالكية، فالحق في هذه المعاني إنما يرجع إليه سبحانه وتعالى، فهو الملك الحق ولا ملك آخر في مملكته سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث القدسي الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي قصمت ظهره. وقيل في معنى المتكبر، هذه العبارة وردت في سورة الحشر، معنى المتكبر هو المتعالي عن صفات المحدثين أي المخلوقين، الذي يكبر ويجل ويعظم من أن تكون فيه صفة المخلوقات التي خلقها، أو المتعظم. المتكبر هو المتعظم عما لا يليق به، يجل عن أن تكون فيه الصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى. والمتكبر هو الذي لبس الكبرياء وظهر به سبحانه وتعالى. وقد مر في الفقرات السابقة ما يدل على هذا المعنى في جملة من الفقرات، هذا المعنى الذي ذكرته الفقرة السابقة التي تقول وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، هذا أيضا فيه معنى الكبرياء. بعد في فقرات أخرى أيضا فيها إشارة إلى هذا المعنى، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا. بعد وبمشيتك التي دان لها العالم، لم يتخلف عن الخضوع لها والإقرار بها كل المخلوقات التي خلقتها العالمون، ممكن أن تكون جمعا لعالم الإنس والجن، وهذا واضح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الخضوع، هذه أنه دانت له ودان له العالمون، لأنه المتكبر الذي لبس رداء الملك، فهو سبحانه وتعالى السلطان الحقيقي الذي تخضع لمشيئته ولإرادته كل الموجودات. وهذا المعنى أشارت إليه فقرات أخرى في دعاء كوميل: وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. ومعنى الكبرياء، معنى العظمة، معنى الملك الحقيقي، هو الذي تكون من آثاره هذه المعاني التي ذكرناها. وهذا قليل من كثير من معنى وكبريائك الذي كان لنا شرف التحدث عنه في هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد أكثر وأكثر من معاني هذه الفقرات النورانية التي وردت عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا كربلاء يا كربلاء يا ثورة العزة والفداء، يا كربلاء يا كربلاء يا ثورة العزة والفداء، يا ثورة سجل الخلود ورمز التحدي ورمز الإباء، أيا صرخة في سماء الشموخ وسر الوجود وسر البقاء، أيا كربلاء أيا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء، أيا كربلاء أيا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء، فكنت ولا زلت نورا يضيء، أيا كربلاء رب السماء، أيا كربلاء ولا زلت يا كربلاء رافدا يغذي العقيدة بالشهداء، ولا زلت يا كربلاء رافدا يغذي العقيدة بالشهداء، ولا زلت إعصار حق قوي، أيا كربلاء يطيح الطواغيت والعملاء، أيا كربلاء ولا زلت قلبا يضخ الحياة وأروع أنشودة في العطاء، ولا زلت قلبا يضخ الحياة وأروع أنشودة في العطاء، أيا كربلاء ثورة العزة والفداء، أيا كربلاء أيا كربلاء، أيا ثورة العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمة ممالك الإسلامي، عظمة ملة هاي الإسلام در هر جا هستند، عظمة ملة ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة منه وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام في المشروع التغييري وأثره في حركة الأمة من خلال المنهج العملي.
حضرات المستمعين الكرام، بتشخيصه الدقيق والروح الاستنهاضية الرائدة استخلص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الثورة من حركة الأمة، مستفيدا من السنن الإلهية وانطلاقة الشعوب ونص القانون الإلهي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فانتزع الإمام الراحل مشروع الثورة من القانون الإلهي السائد في دنيا الناس بأن تتحمل الأمة مسؤولياتها في التغيير والنهوض، وما عدا هذا فإن أي تغيير لا يأتي من هذه القناة أو يكون خارجا عن القاعدة الجماهيرية يبقى معرضا للاهتزاز. وهذا معناه أن التغيير الأساس المنبثق من داخل الفرد أولا والمتصل بالقاعدة الشعبية الجماهيرية والمرتكزة على الشعور بالمسؤولية والتصدي لتحملها ثانيا هو التغيير الحقيقي الذي يصمد أمام الهزات والأعاصير ولا تستطيع القوى الخارجية القضاء عليه.
فقد أكد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في تشخيصه للتغيير التحتي بأن الأساس الأول في التغيير هو الأمة، ولا ينبغي للأمة أن تبقى بانتظار من ينقذها من مخالب الظالمين، وإنما عليها أن تجهد وتتحرك من أجل تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة. وقد طلب الإمام من الشعوب الإسلامية العمل والسعي وعدم انتظار أحد لتحقيق هدفها بالوصول إلى تطبيق مبادئ وأصول الإسلام.
الأخوة والأخوات، إن ما ذكره وأشار إليه قائد الثورة الإسلامية الراحل يعني أن تحقيق الثورة وانتصارها لا يأتيان بقرار من خلف الكواليس وأروقة الاجتماعات والمخططات التي تطيح ببعض الرؤوس وتأتي بأخرى جديدة، وإنما الثورة هي الغليان الداخلي في كيان الأمة يتفاعل مع جزئياتها ومشاعرها فينفجر فيها بركانا ثائرا لا يكتفي بالإطاحة بالرموز الحاكمة فقط، وإنما بتغيير كامل للبنى والمؤسسات في الدولة واستبدالها برؤية جديدة وبرنامج جديد ونظام حكم جديد ينبعث من واقع الأمة وإفرازاتها لتكون هي الفاعلة والمحركة للبناء الجديد وهي المشرفة والرقيبة عليه.
وهذا اللون من العمل التغييري الجبار الذي يراد له أن يشمل كل مفاصل الأمة وشرائحها وأجهزتها، ومن واجب العلماء والخطباء والأساتذة وغيرهم من العناصر التي بإمكانها توجيه وإرشاد المجتمع، وتقع على عاتقهم مسؤولية دعوة حكوماتهم إلى التحرر من قيود الاستكبار والتبعية للقوى الأجنبية. وفي هذا الصدد وضع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عدة أبعاد يمكن من خلالها تنفيذ مشروع التغيير، ومن بينها:
أولا، دعوة الحكام إلى التفاهم مع شعوبهم وليس العكس، لأن الأساس في التغيير هم الشعوب، وأساس الانتصار هو القاعدة الجماهيرية وليس مجموعة الأشخاص الذين تجعلهم الظروف أحيانا في قمة الهرم الاجتماعي.
ثانيا، دعوة أبناء الشعوب الإسلامية إلى الوحدة ونبذ القومية والعنصرية، وفي ذلك أساس متين من أسس انتصار الثورة ولبنة أولى في تشكيل كيانها المتماسك الذي يتجاوز النظرة الضيقة للعرق أو الدم، فيذوب الكل في النظرية الإسلامية ويتحول هم الجميع إلى الانتصار بمفهومه العام وليس إلى الجزء الذي قد يشكل الانحياز إليه عرقلة أو يقف حجر عثرة في طريق تحقيق مسيرة الأمة.
كما عليهم أن يمدوا يد الأخوة والمساندة إلى أخوتهم في الإيمان من أي بلد، وأن لا يبخلوا بأي عطاء أو مساندة لنصرة أخوتهم في الدين والعقيدة من أجل تحقيق حريتهم وانعتاقهم من قيود الظالمين.
الأخوة والأخوات، هذه الأطروحة الواقعية والعملية في مشروع التغيير الذي حدد معالمه إمام الأمة الراحل رضوان الله تعالى عليه ينبعث من دراسة عميقة وفهم أعمق لمشاريع التغيير في الأمم والشعوب. وإذا حصل هذا التغيير من خلال المكابدة والجهاد وميادين المواجهة اليومية مع الأحداث، يأتي البناء متكاملا والثمر ناضجا. وإذا ما أقحمت الأمة في تخطي الأحداث قبل تكامل بنائها الروحي والاجتماعي، يصبح استدراجها والنيل منها أمرا سهلا. فالأمم تحتاج إلى مراحل تكميلية من التربية والتوعية لأجل أن تصل إلى مستوى المسؤولية التي يراد لها أن تتحملها. أما إذا أقحمت في تحمل مسؤولية كبيرة ليست مؤهلة لإنجازها، فسوف يكون حالها حال الفرد الذي يتوهم أنه مجرد أن يرتدي ملابس الرياضة يصبح رياضيا وقادرا على اللعب بالكرة.
ولا يعني إعداد الأمة وتربيتها لتحمل مسؤوليتها أن تترك للأقدار وميادين المواجهة العفوية، إنما لابد أن يشترك العلماء والخطباء في تربية الأمة وإشعارها بواجبها ومسؤوليتها تجاه واقعها ومستقبلها، لتدخل معركة التكامل والصراع وصولا إلى إعداد جيل رسالي قادر على تحمل أعباء الثورة والسير بها إلى ما يثبت أركانها ويحقق أهدافها بعيدا عن عوامل التفتت أو التمسك.
نوعية هذه الميادين التي تخوضها الأمة فيمكن تحديدها من خلال دراسة متأنية لتاريخ الأمة وعوامل البناء والهدم فيها، وبالتالي الوصول إلى أفضل درجات التقويم التي يمكن من خلالها رفع مستوى الفرد في هذه الأمة إلى مستوى الشعور بالمسؤولية ومستوى التصدي لتحمل هذه المسؤولية، وكذلك بناء أفراد الأمة في وحدة متماسكة ونقلهم من مرحلة الانقياد إلى مرحلة القيادة الواعية. وهذا قمة ما تصل إليه الأمم والشعوب العظيمة في اجتيازها لعصور الظلام والتخلف وانطلاقها نحو عالم الحركة والتطور والنور.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب الفقير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام.
جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطاء، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتابه قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم أولى لم تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي
نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
آل هاشم في قف كربلاء حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد أقمار تمنا لها خسف الردى واختالها بصروفه الزمن الردي شتى مصائبه شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفد سل كربلا كم مهجة لمحمد نهبت بها وكم استجثت من يدي ولكم دم زاك أريق بها لكم جثمان قدس بالسيوف مبدد وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتد أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج آل هاشم في طف كربلاء.
أعزائنا، ما يمم مؤمن وجهه شطر كربلاء وقصد بقلبه قبر سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحام حول الضريح القدسي لسيد الشهداء عليه السلام إلا واتصل قلبه بقبر ملحق عند قدمي أبي عبد الله الحسين، إنه قبر ولده علي الأكبر مهجة قلبه والذي كان له مؤازرا كالظل لا يفارقه، فكتب الله له أن يبقى مدى الدهر يرافقه حتى في ضريحه يستوقف عنده كل زائري الحسين تحت قبته فيطوفون ويزورون، وكان شاعرا هنالك يقول مناديا:
قف بي على ذاك الضريح الأنوري بتفجع لنوى علي الأكبر، وضع الشفاه عليه وانشق تربة نفحت بطيب شذا نسيم العنبر. لله قبر ضم منه ضريحه مكنون لؤلؤة بعقد جوهري.
إنه علي الأكبر ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، جده لأبيه أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وجدته فاطمة سيدة نساء العالمين، وجده الأعلى سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله أجمعين. فيكون الإمام الحسن المجتبى عمه، وكذا باقي أولاد أمير المؤمنين، وتكون العقيلة زينب وأخواتها عماته. أما أمه فليلى الثقفية ابنة أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي، ولد في 11 من شعبان سنة 33 للهجرة في رواية، وفي رواية ثانية سنة 43 للهجرة، وكانت ولادته في المدينة المنورة، فكني بأبي الحسن ولقب بالأكبر.
نعم عزيزي المستمع، وكان الإمام الحسين عليه السلام قد فجع وهو صبي بفقده لجده رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقيت لوعة الحزن عليه في قلبه الطاهر حتى وهبه الله تعالى عليا الأكبر، إذ كان كما وصفه أهل بيته أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، فهو مرآة الجمال النبوي المحمدي ومثال خلقه الإلهي. وكانوا إذا اشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته نظروا إلى علي الأكبر، لأن محياه الشريف كان يحكي محيا المصطفى ويذكر به، فأنس به والده الحسين وهو يرى في ولده صورة لجده رسول الله صلى الله عليه وآله.
جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في باس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد.
أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، معكم وبرنامج آل هاشم في طف كربلاء. في الفقرة التالية من هذا البرنامج ننقل الميكروفون إلى خبير البرنامج سماحة الشيخ باقر الصادقي، وحديث عبر الهاتف عن نشأة مولانا فتى الحسين الأكبر عليهما السلام ونفحة من مناقبه. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. علي الأكبر ابن الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب لقب بالأكبر لأنه أكبر أولاد الإمام الحسين، طبعا أمه ليلى، ويشهد لذلك بأنه الأكبر رواية الإمام زين العابدين عليه السلام حينما أدخلوه على عبيد الله بن زياد في الكوفة، قال: ما اسمك؟ قال: علي. قال: أليس قد قتل الله عليا؟ قال: كان أخ أكبر مني يدعى عليا قد قتلتموه. قال: الله قتله. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إلى آخر الآية. فإذا شهادة من الإمام زين العابدين بأنه أكبر أولاد الإمام الحسين. ولد عام 33 للهجرة، واستشهد مع أبيه الحسين عام 61 للهجرة، فيكون عمره يوم عاشوراء 27 سنة، في حين كان عمر الإمام زين العابدين 23 سنة، فإذا هو الأكبر. طبعا علي الأكبر له مقام ومنزلة رفيعة، وقد شهد له الإمام الحسين وقول المعصوم حجة، قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا النظر في وجه رسول الله نظرنا في وجهه. فإذا هذه شهادة من الإمام الحسين على أنه شبيه الرسول صلى الله عليه وآله من ناحية الصورة الجسمانية، باعتبار أن النبي أجمل صورة خلقها الله عز وجل في خالق في عالم التكوين، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ عن كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا من ناحية، من ناحية كذلك الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. فبالاستعاضة راح يكون خلق علي الأكبر يشبه خلق جد النبي صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله خلقه القرآن. فإذا علي الأكبر خلقه القرآن لأنه شبيه الرسول. ومن ناحية المنطق، القرآن يتحدث وما ينطق عن الهوى عن النبي صلى الله عليه وآله، وقال النبي عن وهو يتحدث عن نفسه: إني أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. فإذا من ناحية المنطق كذلك علي الأكبر في الحقيقة نطقه يشبه منطق النبي. وهذه الكلمة الحكمية عن الإمام الحسين تثبت لسيدنا علي الأكبر المنزلة السامية الرفيعة التي وصل إليها الشهيد السعيد علي الأكبر، الذي كان يكنى بأبي الحسن، والشهيد المظلوم والذي قتل بين يدي أبيه الحسين، وكان أول شهداء بني هاشم، أول الشهداء الذين قدمهم الإمام الحسين في يوم عاشوراء. فسلام عليك يا أبا الحسن، يا علي الأكبر، يا نجل الحسين أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، ورحمة الله وبركاته.
تابعوا أيها الأخوة والأخوات تقديم الحلقة الأولى من برنامج آل هاشم في طف كربلاء، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، حديثنا في هذه الحلقة هو الفتى الهاشمي الغيور مولانا الشهيد علي الأكبر سلام الله عليه.
وقد استمعتم آنفا أعزنا المستمعين لحديث خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادقي عن بعض جوانب شخصية هذا الشهيد الجليل، فشكرا لسماحته وشكرا لكم على طيب الإصغاء، وها نحن نتابع تقديم البرنامج، فكونوا معنا.
وينشأ علي الأكبر في بيت الوحي والرسالة، في غمرة نفحات النبوة والإمامة، وتنشأ معه ملامح النجابة والشهامة، فلم يفارق أباه لا في حل ولا ترحال، وكان به بارا وله طائعا ومواسيا. فلما خرج من المدينة يقصد كربلاء كان علي الأكبر إلى جنبه في سفره ذاك، حتى إذا بلغ الحسين عليه السلام قصر بني مقاتل، وكان السحر من تلك الليلة، خفق برأسه خفقة ثم انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، يكررها.
فما كان من علي الأكبر إلا أن فزع إلى أبيه يسأله: يا أبتي، جعلت فداك، مما استرجعت وحمدت الله؟ فأجابه أبوه يصارحه بالمصير:
يا بني، إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس فقال: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا، فماذا كان أثر سماع هذه الحقيقة عند الأكبر يا ترى؟
لقد بادر هذا الشاب النجيب إلى أن يقول لأبيه الحسين: يا أبتي، لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟
قال عليه السلام باطمئنان إيماني أيضا: بلى، والذي إليه مرجع العباد.
فقال علي الأكبر باطمئنان إيماني أيضا: يا أبتي، إذن لا نبالي نموت محقين. نعم، فهم الأكبر عليه السلام أن يكون على الحق، ولم يكن همه أن يعيش طويلا، فهو مستعد لاستقبال الشهادة برحابة صدر، وفي أي وقت لا يبالي بالموت ما زال يموت محقا.
فما إن سمع الحسين بهذه العبارة من فم ولده، بل ومن قلبه، حتى هنئت روحه الطاهرة، فانطلقت منه هذه الكلمات الممزوجة من الثناء والدعاء: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والدي.
مستمعين الأكارم، وبعد تلك المواساة التي أثلجت صدر الحسين، كان من علي الأكبر موقف نبوي آخر، فهو شبيهه حقا وصدقا. فحينما ناداه جيش عمر بن سعد: إن لك رحما بيزيد، لأن أمه ليلى هي بنت ميمونة بنت أبي سفيان، صاح شبل الحسين علي الأكبر في وسط ساحة كربلاء يجيبهم على إيمانهم بادعائهم أنه من أقرباء آل أبي سفيان، قائلا لهم: لقرابة رسول الله أحق أن ترعى من قرابة يزيد بن معاوية. ثم شد على القوم يقاتلهم وهو يرتجز ويقول:
أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي، ضرب غلام هاشمي قرشي.
وأبوه الحسين يلاحقه بنظراته التي تحكي الحنان والخشية عليه، كما تحكي الاعتزاز والافتخار به، وهو يراه صورة لجده المصطفى، ووريثا لأبيه أمير المؤمنين علي المرتضى، فكيف سيراه بعد لحظات؟ وفيه يقول الشاعر:
وأشبههم خلقا وخلقا ومنطقا بأحمد في غر الثنا والمدائح، وكانوا إذا اشتاقوا لوجه محمد عنوا لمحيا منه بالشبه واضح، فلهفي لبدر من محياه ساطع فلهفي لبدر من محياه ساطع ولكن ببحر من دم النحر سابح.
أعزائي المستمعين، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في الحلقة الأولى من برنامج آل هاشم في طف كربلاء. قدمنا لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في الحلقة المقبلة أيها الأخوة والأخوات من البرنامج نبقى مع فتى الحسين مولانا علي الأكبر عليه السلام، نستلهم من سيرته المعطاء أنوار الهداية وقيم الكرامة في الدنيا والآخرة.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمة من أروع حكمه: ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. اللي يزهد بالدنيا يستهين بالمصيبة، هذه خلاصة الحكم. اللي يزهد بالدنيا يستهين بالمصيبة، واللي يتشلب بالدنيا اللي يكمش بالدنيا بعد أي مصيبة تجي يخرج من طوره، خلي نقول هيك أحسن، ما نقول يكفر بس يخرج من طوره. شايفين انتو هاي الحالات كثيرة. الإمام أمير المؤمنين يقول الزهد، الزهد شنو الزهد؟ يقول كلمتين بالقرآن: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أكو بعض الناس مثلا إذا الفرح مطلوب مو معناته لا يفرح الإنسان، بس لا يشلب بيها، هذا الكلام، لا يشلب بالأشياء، يرتبط بيها ارتباط وكأنه إذا راحت من عنده راحت كل الحياة، ما بقى له شيء. وأكو عن فهم خاطئ للزهد، زهد يعني أنت مثلا ما عندك، كل شيء ما عندك، ما تملك، لا مو هيك. الزهد لا يملكك الشيء، لا يملكك السيارة، لا تملكك البيت، لا يملكك الأموال، لا تملكك الجاه، لا يملكك المنصب، لا يملكك. هذا هو الزهد، مو معناته لا يصير عندك جاه ولا يصير عندك منصب ولا يصير عندك أموال ولا يصير عندك سيارة، بس لا يملكوك. النبي صلى الله عليه وآله يقول الزهد ليس بتحريم الحلال، مو تحرم الحلال على نفسك، هذا مو زهد، ولكن أن يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. هذا الزهد الحقيقي، هذا الزهد الحقيقي. أنت عندك أموال حاطها بيدك بالبنك، ضامها ببيتك، يمتى تصير زاهد؟ عندما تشعر أن ما عند الله أفضل وأحسن وأوثق وأكثر اطمئنان من هذه اللي مخليها بالبنك ومخليها ببيتك وضامه، ومن هاي سيارتك ومن هذا بيتك ومن هاي أموالك ومن هذا جاهك ومن هاي منصب، من هذا منصبك. رواية جدا جميلة، جدا جميلة حلوة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: قلت لجبرائيل: يا جبرائيل، فما تفسير الزهد؟ شنو تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحب من يحب خالقه، هذا واحد، ويبغض من يبغض خالقه. ليش؟ لأن أنت متحب المؤمن اللي يحب الله، وتبغض الإنسان المنافق اللي يكره الله، راح تتمسك بهذه الفضائل. ويتحرج من حلال الدنيا، يعني شوية على كيفك، أكو ناس فقراء، أكو ناس مساكين، أكو ناس مو تجيب سيارتك طاير، ها، بنص القرية، بنص المدينة، بنص الشارع، بنص المحافظة، بنص القضاء، على كيفك شوية. بعد ويتحرج